الفاضل لم يقله أحد مما يعتبر قوله. المعنى الثاني قرب تعالى بعلمه. قال بهذا بعض أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم. ولكن المشهور الذي أيده المحققون من أتباع السلف القرب هنا قرب الملائكة. هذا ما يريده الخلف أي المؤولة. تفسير القرب بقرب الملائكة يرون إن هذا تأويلا. وأتباع السلف المفسرون الأثريون يرون إن هذا ليس من صرف اللفظ عن ظاهره ولا هو من التأويل المذموم ولكنه تفسير وبيان. ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف. الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ظاهر النص إنما يفهم إما أن يبين المتكلم مراده بأنه أراد بهذا اللفظ ظاهرا أو أن يحف كلامه بقرينة واضحة تدل على أنه أراد بهذا الظاهر هذا المعنى المتبادل. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك إيه على أن القرب قرب الملائكة حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا السياق يدل دلالة واضحة إن القرب قرب الملائكة لأنه قيد بهذا الظرف إذ يتلقى المتلقيان نحن أقرب إليه في هذا الوقت وقت تلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيد. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة بخبر الله تعالى لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. الرسل هم الذين يحضرون وهم الملائكة وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله تعالى وأنتم لا تبصرون في الآية الثانية دلالة بينة على أنهم الملائكة. بيان ذلك إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان. الملك الذين حضروا أو الملائكة الذين حضروا ملك الموت الذي يكبر ووفد آخر الذين يستلمون الروح من ملك الموت بعد قبضه مباشرة كانوا موجودين في المكان في نفس المكان نفسه ولكن لا نبصره نحن لا نبصر ملك الموت ولا نبصر الملائكة الذين جاءوا بصفة وفد يحملون كفنا وحنوطا من الجنة إذا كانت الروح طيبة وبالعكس إذا كانت الروح خبيثة. هؤلاء كلهم يحضرون ونحن لا نبصر. وهذا يعني أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. مستحيل في حق الله تعالى أن يكون حاضرا بذاته عند الميت. إذن الذين يحضرون هم الملائكة وإن كنا نحن لا نبصرهم. هذا تفسير الآيتين وهو التفسير الذي عليه أكثر المحققين من المفسرين المتقدمين من مفسري السلف. بقي الإشكال المؤولة فماذا أضاف الله القرب إليه إذا كان القريب هو الملك القرب قرب الملائكة لماذا أضاف القرب إليه سبحانه؟ السؤال يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى لماذا أضاف الله القرب إليه؟ الفقرة الثانية وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ استمع للإجابة. فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وهذا أسلوب معروف عربية. الملك العظيم الذي يملك جنودا يأمر جنودا أن يغزوا بلدا، فإذا انتصروا يقول: نحن انتصرنا وهزمنا العدو، وهو لم يخرج من قصره قط. أسلوب معروف لدى أهل العلم بالعربية: نحن بنينا المدينة الفلانية، ونحن عمرنا المسجد الفلاني. الملك لم يباشر، ولكن الذين باشروا هذا العمل سواء كان الانتصار في الحرب أو بناء مدينة أو بناء مسجد عملوا بأمره وبإعداد منه وبأموال بذلها هو. إذا أضيف هذا العمل إليه هزيمة عدو وانتصار جنوده وبناء المدينة المأمور ببنائها وبناء المساجد المأمور ببنائها، إذا أضيفت هذه الأعمال إلى ذلك الملك العظيم صاحب الجنود، هذه الإضافة صحيحة عربية وحقيقة وأسلوب معروف مسلوك لدى علماء العربية، ليس هذا بتأويل ولا تحريف. التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. أما التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان، هذا هو المعروف عند المفسرين، وهذا من هذا القبيل. هذا التفسير، تفسير الملائكة هنا، تفسير القرب بقرب الملائكة من باب التفسير والبيان، وإن كان في لغة المفسرين يسمى تأويلا، كما يقول ابن جرير: تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي بيانها، بيانه وتفسيره. التأويل في لغة المفسرين بمعنى البيان والتفسير، وهذا من هذا القبيل. والتأويل المذموم الذي أباه السلف التحريف، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى، وليس هذا من ذاك القبيل. أجاب على الفقرة الأولى من السؤال. الفقرة الثانية: وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة في غير نصوص الصفات، كقوله تعالى: إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، الله يقول سبحانه لنبيه: فإذا قرأنا القرآن اتبع قرآنه، أي قراءة. من الذي قرأ؟ الذي يتولى القراءة من هو؟ هل الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي قرأ؟ لا، فالمراد قراءة جبريل. إذا قرأناه أي بواسطة سفيرنا جبريل الذي أرسلناه إليك. الله سبحانه وتعالى أرسل القرآن بجبرائيل، فجبرائيل هو الذي تولى القراءة، فأضاف الله سبحانه وتعالى القراءة إلى نفسه، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، صحت إضافة القراءة إلى الله تعالى. وهل الخلف المؤولة ماذا يقولون بهذا التفسير؟ هل هذا تأويل؟ إذا كانوا لا يلاحظون القرائن والمقام والسياق ويسموا مثل هذا البيان تأويلا، قد يكون الخلف إذن خلفا لفظيا غير جوهري. لو تركوا التشنيع، لو تركوا التشنيع على السلف بدعوى التناقض وقالوا أنتم تقولون هذا الكلام ليس بتحريف ولا بصرف ولكنه تفسير وبيان، ونحن الخلف نسمي تأويلا لا نختلف. لو وقفوا إلى هذا الحد ولم يشنعوا على السلف تشنيعا ولم يتهموهم بالتناقض يكون هذا شبه الخلف اللفظي غير الجوهري، ولكن القوم يشنعون. وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم كان يجادل الله، يجادل من؟ كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله، لأنهم جاءوا إليه بأمر الله. ولما جادلوا رسله أضاف ذلك إلى نفسه، لأنهم إنما أتوا إليه بأمره تعالى. وهذا كما قلنا أسلوب مسلوك لدى علماء العربية. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى والتصنع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هم؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام ربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضي الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا هذا يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عيني. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولهذا المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمر والإتلام.
المثال التاسع والعاشر من الأمثلة التي ناقش فيها الخلف السلف قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، تجري بأعيننا بصيغة الجمع، ولتصنع على عيني بصيغة الإفراد. كيف تثبتون لله تعالى صفة العين؟ تثبتون عينا واحدة أو تثبتون أعينا؟ يعني اللي عنده جواب. الشاب يقول نثبت له عينين، من أين أخذت العينين؟ والآية القرآن أثبت عينا وأعين، من أين لك إثبات العينين؟ نعم ايوه كمل الحديث. ان ربكم ليس باعور كيف هنا بيت قصيد. لماذا جمعت العين بعيوننا؟ تعظيم بأي مناسبة؟ لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة نا. هذا الضمير ضمير الجمع هذا ليس للكثرة ولكنه للعظمة. والعين أيضا لا تدل على الكثرة وإنما تدل على العظمة. هكذا الأسلوب العربي إذا أضيف المثنى أو المفرد إلى ضمير الجمع يجمع. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدث عن نفسه بضمير الجمع. إنا أنزلنا، إنا نحن، إنا نحن، وهذا يدل على الكثرة. كل هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة تدل على عظمة الله. ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها بأعيننا ولتصنع على عيني. ما الجواب عنه؟ لماذا الإفراد؟ الاسم المفرد المضاف لا يعني الإفراد فقط بل يدل بالقرينة على أكثر من واحد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، الله له نعمة واحدة علينا. نعم، نعمة الله أي نعم الله. والعين كذلك. إذا قلنا العين هذا اللفظ لا يدل على الإفراد. وهناك قلنا إنما جمعنا لهذه الإضافة إلى ضمير العظمة. ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ إثبات عينين. إثبات العينين من أين نأخذ؟ من السنة. ماذا تقول السنة؟ ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال بما سيحصل له من الغرائب والأمور الخارقة للعادة التي ربما تحمل بعض الناس الاعتقاد انه رب اله، لانه يملك النار ويملك الماء، يملك اشياء كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله لا يخفى عليكم، ان الله ليس باعور. هذه الاشارة اللي هي مشكلة المشكلات عندكم. ان الله ليس باعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم قال في رواية مسلم زيادة على ما عند الشيخين: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أثبت للدجال علامتين يعرف بهما إنه ليس هو الله. العلامة الأولى العور العيب والنقص. العلامة الثانية إنه يرى في الدنيا كما رأوا. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشاهد إثبات العينين من هذه القصة مع الإشارة إلى العين. إن ربكم ليس بأعور أي له عينان. إذا كنتم لا تزالوا تتهيبوا من الإشارة فها أنا ذا أشير مرة أخرى أقول له عينان. وهذا دليل أو تأكيد لحقيقة العينين. قال الإمام البيهقي لما روى حديث أبي هريرة فوضع رسول الله عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه والسبابة على عينه. إن الله كان سميعا بصيرا. قال البيهقي: أراد إثبات حقيقة السمع والبصر، وليس لذلك تشبيه. المسائل العلمية كهذه تناقش بعرض الأدلة، مناقشة الأدلة وتحقيق الأدلة، لا بالأسلوب الخطابي. وبعد هكذا نثبت لله سبحانه وتعالى عينين بين الكتاب والسنة، لا من الكتاب فقط. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقة الكلام هنا؟ أخذا من السياق، السياق أهم شيء في فهم النصوص. السياق والقرائن لا بد إن المفسر وإن المحدث يتبع أول سبب النزول ثم القرائن والسياق. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله تعالى، وأن موسى عليه السلام ربي فوق عين الله تعالى؟ هذا معنى لا يتبادر أبدا إلى أي تال لكتاب الله. ويقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها. كل من يسمع هذه الآية تجري بأعيننا، وهو عنده نوع من الذوق العربي، لا يفهم إلا هذا المعنى، بأنها معفوة بعين الله تعالى. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى، يرعاه ويكلأه ويحفظه بها بعينه. الحديث هنا لما نتحدث عن العين فنقول وعين الله ترعى، لا يدل على الوحدة، هذا جنس. عين هنا جنس. أنت تقول أنا رأيت بعيني، لو أردت أن تؤكد الشيء الذي شاهدته تقول أنا رأيت بعيني، وهل رأيت بعين واحدة أو بعينيك؟ فلان يلبس النظارة على عينه وهو لابس على العينين، هذا أسلوب معروف مسلوب، لا ينبغي أن يغالطكم الأشعري. ولا ريب أن القول الأول باطل، كون السفينة تجري في عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكون موسى كذلك يربى فوق عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا المعنى باطل. قال المؤلف رحمه الله: بطلان هذا القول من وجه احفظ. الوجه الاول انه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، إلا إذا كان حملهم على ذلك نوع من العجمة. وفعلا إن في كثير منهم من كبارهم فيهم نوع من العجمة، وربما عابوا الكلام الفصيح الصحيح لعجمتهم، كما يفعل الكوثري مع الشافعي. وهل سمعتم إن الكوثري يقول الشافعي لا يجيد اللغة العربية؟ الإمام الشافعي القرشي يقول لا يجيد اللغة العربية، وهو من؟ تركي. تركي يعيب اللغة على رجل عربي قرشي تربى في البادية ليتعلم اللغة. مثل هذه العجمة كثيرا ما تعوقهم عن الفهم الصحيح. والقرآن إنما نزل بلغة العرب. لذلك قرر علماء النحو وجوب تعلم النحو على العجمي وجوب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن فهم القرآن فهما صحيحا إلا بواسطة اللغة العربية. وبعد أن تعجم العرب مع العجم وجب على الجميع دراسة فروع اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة. هالقواعد العرب الأولون بدون دراسة كانوا يطبقون تطبيقا، لأن الغرض منه تطبيق. ما يسمون فاعلا ومفعولا ومفعولا به ومفعولا فيه، لكن من حيث التطبيق كانوا يطبقون تماما. لذلك كانوا أهل المدن أهل مكة والمدينة يربون أولادهم في البوادي لئلا تفسد السليقة العربية. وبعد ذلك بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية فدخل الناس بعضهم في بعض، كاد العرب يتعجمون فضلا من أن يعربوا غيرهم، فوجب على الجميع تعلم اللغة العربية. والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال تعالى إنا أنزلناه، انتبه هنا في شاهدين. أولا إنا، هذا الضمير الذي أشرنا إليه سابقا، كثيرا ما يتحدث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل هذا. ولو لاحظوا هذا لفهموا معنى قوله تعالى تجري بأعيننا، لأننا ضمير العظمة والأعين كذلك للأعظمة لا للكثرة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في شأن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لذكر لك لشرف لك هذا القرآن يا محمد ولقومك. اختلف المفسرون في المراد بالقوم، قيل ولقومك أي للعرب. وسوف تسألون عن هذا القرآن، عن فهمه وعمل به وتبليغه ونشره بين الناس. هذا إنذار شديد. وهو لقومك المؤمنين، كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من قومه ومن آله وأتباعه. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أنه تخرج أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، وإنما يريد أن كنت ألاحظه وأحفظه وأراعيه. ولو ادعى مدع هذا أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، السفهاء الذين يفهمون اللغة العربية. السفاهة هنا ليس كما يتبادر بل خلاف الفاهم، أي الإنسان غير فاهم غير دارس بسليقته بفطرته يضحك من مثل هذا الأسلوب قبل أن يضحك المتعلمون. نعم. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه وهو لا يزال في علوه، والسفل نقص والعلو كمال. فالله سبحانه وتعالى دائما في علوه لأنه له الكمال المطلق، لا يعل فيه شيء بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لأنه بائن منه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال المؤلف: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية من حيث التركيب العربي، ومن الناحية المعنوية لأن ذلك مستحيل على الله، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. وهو القول الثاني أن السفينة تجري وإن الله ترعاها وتكلأها وتحفظها، وهذا هو الظاهر. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يعاه ويكلأه بها بعينه، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أنه يراه بعينه ويحفظه، ولازم المعنى الصحيح، لأن هذه الرؤيا لازم للمعنى الصحيح، جزء منه جزء من المعنى الصحيح وهو الحفظ والكلاء، كما هو معلوم من دلالة اللفظ من حيث تكون بالمطابقة والتضمن والتلازم، هذه من دلالة التلازم، وقد تقدم شرح هذه الألفاظ مرتين، وهنا الدلالة أي دلالة الكلاء والحفظ على الرؤية دلالة التلازم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى:
نكتفي بهذا المقدار، ولدينا بعض ملاحظات نلاحظها في الدقائق الباقية. ملاحظتي حول السؤال الذي عرض البارحة حول الإشارة، فلست أدري هل الذي عرض السؤال هو الذي لم يوفق في عرضه، أو أن الشيخ بلغه أن أحدا يشير تلك الإشارة أو تلك العملية التي شرح الشيخ. أنا مستغرب ذلك الشيخ، الإشارة التي أشارها الشيخ بإدخال اليد بين إصبعين أو بإدخال الجهاز أحيانا بين يديه بين أصابعه، تصوير لكيفية كون القلب بين أصابع الرحمن، ولأول مرة أسمع وأرى مثل هذه العملية. إن كان نسب ذلك إلى أحد الذي سمع أو رأى أن أحدا عمل هذه العملية عندما ذكر الإصبعين، فليكن صريحا وناصحا حتى لا يشوش. والإشارة التي وقعت ولا تزال تقع الإشارة بالإصبعين هكذا بين إصبعين، وهذه الإشارة كالإشارة التي في حديث قصة الدجال، وكالإشارة التي سبق أن ذكرناها عند قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وكالإشارة التي وقعت في حجة الوداع. في أربعة أحاديث وردت الإشارة. عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام تلك الإشارات ما كان جالسا بين خواص أصحابه، بل يحضر مجلسه العامي والمتعلم والبدوي والعرابي، وخصوصا في حج الوداع، وعندما يخطب على منبره ليس هناك أدنى تحفظ من الإشارات، لا إلى العلو أو إلى السمع والبصر، بدون تحفظ. وهذا شيء واقع، وقد قررتم معي قبل قليل بأنكم إنما أثبتتم لله عينين بقصة حديث الدجال الذي فيه الإشارة إلى العين. ما معنى التحفظ من الإشارة بعد ذلك؟ لا تحفظ، ولكن كما قلت المسائل العلمية كهذه ينبغي عرض النصوص ومناقشة النصوص وفهم النصوص، ثم قد نختلف في فهم النصوص، ولكن لئلا نختلف نقلت إليكم في الدروس السابقة ما قاله الحافظ ابن حجر وما قاله البيهقي عند هذه الأحاديث، كلهم أقروا بأن من أشار هذه الإشارة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يريد تأكيد حقيقة العين حقيقة السمع وحقيقة البصر ولا يريد التشبيه. وإن كان هناك شبهة تتعلق بالمسألة كأن يكون هناك مشبهة يتعلقون بهذا، يرى الحافظ ابن حجر الأولى عدم الإشارة، ونحن بحمد الله نعيش بين أناس رضعوا هذه العقيدة من لبن الثدي مع لبن الثدي، ليس فيهم مشبه وليس عندنا أدنى تحفظ، بل الذين كانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أناس غير متعلمين كما قلت أعراب وبدو، مع ذلك كان يشير في أي مناسبة بدون تحفظ. والإشارة نحن نشير ولا نتحفظ، لكن العملية التي رأيتها البارحة عملية مؤسفة جدا، لأني لم أعلم أحدا مثل بذلك التمثيل إدخال الجهاد بين الأصابع وإدخال الأصابع بين إصبعين على شكل القلب. ما ينبغي يتهم أحد منا أخاه المسلم بالتشبيه وبالتمثيل وبمثل هذه العملية التي تتنافى مع الإيمان. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الإشارة، ونحن أثبتنا بأحاديث صحاح إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في 4 مواضع وهناك موضع خامس لم أتأكد من درجة الحديث. وعلى كل البحث العلمي يجب أن يكون بأسلوب علمي وأخذ ورد وتحليل النصوص، ولا يكون بأسلوب خطابي أقفي، لا، لسنا في مقام الوعد والإرشاد، وإنما كنا في مقام البيان، بيان المسائل العلمية. والقول بأن الرسول لم يفعل غير وارد، فعل الإشارة فعل عدة مرات. أما إذا كان المراد بالفعل ما رأينا من الإشارة، هذا لم يفعله الرسول، ولم احترام بعضنا البعض وألا يتهم بعضنا بعضا بما هو بريء منه. هذه هي الملاحظة التي أريد أن أقول، فلتكن القلوب صافية، لأن الاتهامات هذه تجر إلى نوع من الحزازات، وهذا شيء لا نرضاه لإخواننا الشباب. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال قلبي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام إن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعطينه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث، بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. وكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، هو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الدرس السابق: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، والقول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها أي تحفظها، وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها أي يحفظه بعينه. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، انتبه، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه يحفظه بعينه لزم من ذلك أن يراه، أن الله يراه. ولازم المعنى الصحيح، المعنى الصحيح إثبات العين الحقيقية، لازم المعنى الصحيح وهو إثبات العين الحقيقية التي يحفظ الله بها عبده جزء منه. هذا اللازم جزء من المعنى الصحيح، كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون الدلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام، والدلالة هنا دلالة الالتزام كما تقدم. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن يفهم من أجله أعدنا هذه النقطة، أن إثبات اللازم لم يقوله أحد ممن يعتبر قوله. المعنى الثاني قرب تعالى بعلمه. قال لهذا بعض أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم، ولكن المشهور الذي أيده المحققون من أتباع السلف القرب هنا قرب الملائكة، هذا ما يريده الخلف أي المؤولة. تفسير القرب بقرب الملائكة يرون إن هذا تأويل، وأتباع السلف المفسرون الأثريون يرون إن هذا ليس من صرف اللفظ عن ظاهره، ولا هو من التأويل المذموم، ولكنه تفسير وبيان. ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى هذا ما يريد أن يتحدث عنه المؤلف. الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ظاهر النص إنما يفهم إما أن يبين المتكلم مراده بأنه أراد بهذا اللفظ ظاهرا، أو أن يحف كلامه بقرينة واضحة تدل على أنه أراد بهذا الظاهر هذا المعنى المتبادل. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على أن القرب قرب الملائكة، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا السياق يدل دلالة واضحة إن القرب قرب الملائكة، لأنه قيد بهذا الظرف إذ يتلقى المتلقيان نحن أقرب إليه في هذا الوقت، وقت تلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيد. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، بخبر الله تعالى لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. الرسل هم الذين يحضرون وهم الملائكة وهم لا يفرقون. ثم إن في قوله تعالى وأنتم لا تبصرون في الآية الثانية دلالة بينة على أنهم الملائكة. بيان ذلك إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، الملك الذين حضروا أو الملائكة الذين حضروا، ملك الموت الذي يكبر، ووفد آخر الذين يستلمون الروح من ملك الموت بعد قبضه مباشرة كانوا موجودين في المكان، في نفس المكان نفسه، ولكن لا نبصره نحن، لا نبصر ملك الموت ولا نبصر الملائكة الذين هم جاءوا بصفة وفد يحملون كفنا وحنوطا من الجنة إذا كانت الروح طيبة وبالعكس إذا كانت الروح خبيثة. هؤلاء كلهم يحضرون ونحن لا نبصر. وهذا يعني أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، مستحيل في حق الله تعالى أن يكون حاضرا بذاته عند الميت. إذن الذين يحضرون هم الملائكة وإن كنا نحن لا نبصرهم. هذا تفسير الآيتين، وهو التفسير الذي عليه أكثر المحققين من المفسرين المتقدمين من مفسرين السلف. بقي الاستشكال، الإشكال المؤولة، فماذا أضاف الله القرب إليه إذا كان القريب هو الملك، القرب قرب الملائكة، لماذا أضاف القرب إليه سبحانه؟ السؤال يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى لماذا أضاف الله القرب إليه؟ الفقرة الثانية وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ استمع للإجابة. فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وهذا أسلوب معروف عربية الملك العظيم الذي يملك جنودا يأمر جنودا أن يغزوا بلدا فإذا انتصروا يقول نحن انتصرنا وهزمنا العدو وهو لم يخرج من قصره قط. أسلوب معروف لدى أهل العلم بالعربية، نحن بنينا المدينة الفلانية ونحن عمرنا المسجد الفلاني. الملك لم يباشر، ولكن الذين باشروا هذا العمل سواء كان الانتصار في الحرب أو بناء مدينة أو بناء مسجد عملوا بأمره وبإعداد منه وبأموال بذلها هو. إذا أضيف هذا العمل إليه هزيمة عدو وانتصار جنودي وبناء المدينة المأمور ببنائها وبناء المساجد المأمور ببنائها، إذا أضيفت هذه الأعمال إلى ذلك الملك العظيم صاحب الجنود، هذه الإضافة صحيحة عربية وحقيقة وأسلوب معروف مسلوك لدى علماء العربية، ليس هذا بتأويل ولا تحريف. التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. أما التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان هذا هو المعروف عند المفسرين، وهذا من هذا القبيل. هذا التفسير تفسير الملائكة، هنا تفسير القرب بقرب الملائكة من باب التفسير والبيان، وإن كان في لغة المفسرين يسمى تأويلا، كما يقول ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي بيانها، بيانه وتفسيره. التأويل في لغة المفسرين بمعنى البيان والتفسير، وهذا من هذا القبيل. والتأويل المذموم الذي أباه السلف التحريف، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى، وليس هذا من ذاك القبيل. أجاب على الفقرة الأولى من السؤال. الفقرة الثانية، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة في غير نصوص الصفات، كقوله تعالى إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، الله يقول سبحانه لنبيه فإذا قرأنا القرآن اتبع قرآنه، أي قراءة. من الذي قرأ؟ الذي يتولى القراءة من هو؟ هل الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي قرأ؟ لا، فالمراد قراءة جبريل. إذا قرأناه أي بواسطة سفيرنا جبريل الذي أرسلناه إليك. الله سبحانه وتعالى أرسل القرآن بجبرائيل، فجبرائيل هو الذي تولى القراءة، فأضاف الله سبحانه وتعالى القراءة إلى نفسه، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إلى الله تعالى. وهل الخلف المؤولة ماذا يقولون في هذا التفسير؟ هل هذا تأويل؟ إذا كانوا لا يلاحظون القرائن والمقام والسياق ويسموا مثل هذا البيان تأويلا، قد يكون الخلف إذن خلفا لفظيا غير جوهري. لو تركوا التشنيع، على السلف بدعوى التناقض وقالوا أنتم تقولون هذا الكلام ليس بتحريف ولا بصرف ولكنه تفسير وبيان، ونحن الخلف نسمي تأويلا، لا نختلف، لو وقفوا إلى هذا الحد ولم يشنعوا على السلف تشنيعا ولم يتهموهم بالتناقض يكون هذا شبه القول في اللفظ غير الجوهري، ولكن القوم يشنعون. وكذلك جاء في قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم كان يجادل الله، يجادل من؟ كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله، لأنهم جاءوا إليه بأمر الله. ولما جادلوا رسله أضاف ذلك إلى نفسه، لأنهم إنما أتوا إليه بأمره تعالى. وهذا كما قلنا أسلوب مسلوك لدى علماء العربية. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن كثيرة رحم تجري بأعيننا، وقوله لموسى والتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ هل إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام ربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا هذا يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عيني. ويدعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلوه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلوه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم معنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمر والإتلام.
المثال التاسع والعاشر من الأمثلة التي ناقش فيها الخلف السلف قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. تجري بأعيننا بصيغة الجمع، ولتصنع على عيني بصيغة الإفراد. كيف تثبتون لله تعالى صفة العين؟ تثبتون عينا واحدة أو تثبتون أعينا؟ يعني اللي عنده جواب. الشاب يقول نثبت له عينين. من أين أخذت العينين؟ والآية القرآن أثبت عينا وأعين. من أين لك إثبات العينين؟ نعم أيوة، كمل الحديث. إن ربكم ليس بأعور. لا نعم كيف؟ هنا بيت قصيد. لماذا جمعت العين بعيوننا؟ تعظيم بأي مناسبة؟ لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة نا، هذا الضمير ضمير الجمع هذا ليس للكثرة ولكنه للعظمة، والعين أيضا لا تدل على الكثرة وإنما تدل على العظمة، هكذا الأسلوب العربي إذا أضيف المثنى أو المفرد إلى ضمير الجمع يجمع. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدث عن نفسه بضمير الجمع، إنا أنزلنا، إنا نحن، إنا نحن، وهذا يدل على الكثرة. كل هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الله. ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها بأعيننا ولتصنع على عيني. ما الجواب عنه؟ لماذا الإفراد؟ الاسم المفرد المضاف لا يعني الإفراد فقط، بل يدل بالقرينة على أكثر من واحد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله، الله له نعمة واحدة علينا، نعم نعمة الله، أي نعم الله. والعين كذلك، إذا قلنا العين هذا اللفظ لا يدل على الإفراد، وهناك قلنا إنما جمعنا لهذه الإضافة إلى ضمير العظمة. ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ إثبات العينين. إثبات العينين من أين نأخذ؟ من السنة. ماذا تقول السنة؟ ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال بما سيحصل له من الغرائب والأمور الخارقة للعادة التي ربما تحمل بعض الناس الاعتقاد إنه رب إله، لأنه يملك النار ويملك الماء، يملك أشياء كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. هذه الإشارة اللي هي مشكلة المشكلات عندكم، إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم قال في رواية مسلم زيادة على ما عند الشيخين: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أثبت للدجال علامتين يعرف بهما إنه ليس هو الله. العلامة الأولى العور، العيب والنقص. العلامة الثانية إنه يرى في الدنيا كما رأوا، فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشاهد إثبات العينين من هذه القصة مع الإشارة إلى العين. إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان. إذا كنتم لا تزالوا تتهيبوا من الإشارة فها أنا ذا أشير مرة أخرى أقول له عينان. وهذا دليل أو تأكيد لحقيقة العينين. قال الإمام البيهقي لما روى حديث أبي هريرة: فوضع رسول الله عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، إن الله وإن الله كان سميعا بصيرا. قال البيهقي: أراد إثبات حقيقة السمع والبصر، وليس لذلك تشبيه. المسائل العلمية كهذه تناقش بعرض الأدلة، مناقشة الأدلة وتحقيق الأدلة، لا بالأسلوب الخطابي. وبعد هكذا نثبت لله سبحانه وتعالى عينين بين الكتاب والسنة، لا من الكتاب فقط. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقة الكلام هنا؟ أخذا من السياق، السياق أهم شيء في فهم النصوص، السياق والقرائن. لا بد إن المفسر وإن المحدث يتبع أول سبب النزول ثم القرائن والسياق. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله تعالى، وأن موسى عليه السلام ربي فوق عين الله تعالى؟ هذا معنى لا يتبادر أبدا إلى أي تال لكتاب الله. ويقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها. كل من يسمع هذه الآية تجري بأعيننا وهو عنده نوع من الذوق العربي لا يكاد يفهم إلا هذا المعنى، لأنها معفوة بعين الله تعالى. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى، يرعاه ويكلأه ويحفظه بها بعينه. الحديث هنا لما نتحدث عن العين فنقول وعين الله ترعاه لا يدل على الوحدة، هذا جنس. عين هنا جنس. أنت تقول أنا رأيت بعيني، لو أردت أن تؤكد الشيء الذي شاهدته تقول أنا رأيت بعيني، وهل رأيت بعيني الواحدة أو بعينيك؟ فلان يلبس النظارة على عينه وهو لابس على العينين، هذا أسلوب معروف مسلوب لا ينبغي أن يغالطكم الأشعري. ولا ريب أن القول الأول باطل، كون السفينة تجري في عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكون موسى كذلك يربى فوق عين الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا المعنى باطل. قال المؤلف رحمه الله: بطلان هذا القول من وجهين. احفظ، الوجه الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي إلا إذا كان حملهم على ذلك نوع من العجمة. وفعلا إن في كثير منهم من كبارهم فيهم نوع من العجمة، وربما عابوا الكلام الفصيح الصحيح لعجمتهم، كما يفعل الكوثري مع الشافعي. وهل سمعتم إن الكوثري يقول الشافعي لا يجيد اللغة العربية؟ الإمام الشافعي القرشي يقول لا يجيد اللغة العربية، وهو من؟ تركي. تركي يعيب اللغة على رجل عربي قرشي تربى في البادية ليتعلم اللغة. مثل هذه العجمة كثيرا ما تعوقهم عن الفهم الصحيح. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، لذلك قرر علماء النحو وجوب تعلم النحو على العجمي، وجوب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن فهم القرآن فهما صحيحا إلا بواسطة اللغة العربية. وبعد أن تعجم العرب مع العجم وجب على الجميع دراسة فروع اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة. هالقواعد العرب الأولون بدون دراسة كانوا يطبقون تطبيقا، لأن الغرض منه تطبيق، ما يسمون فاعلا ومفعولا ومفعولا به ومفعولا فيه، لكن من حيث التطبيق كانوا يطبقون تماما. لذلك كانوا أهل المدن أهل مكة والمدينة يربون أولادهم في البوادي لئلا تفسد السليقة العربية. وبعد ذلك بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية فدخل الناس بعضهم في بعض، كاد العرب يتعجمون فضلا من أن يعربوا غيرهم، فوجب على الجميع تعلم اللغة العربية. والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال تعالى إنا أنزلناه، انتبه هنا في شاهدين، أولا إنا، هذا الضمير الذي أشرنا إليه سابقا، كثيرا ما يتحدث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل هذا، ولو لاحظوا هذا لفهموا معنى قوله تعالى تجري بأعيننا، لأننا ضمير العظمة والأعين كذلك للأعظمة لا للكثرة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في شأن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لذكر لك لشرف لك هذا القرآن يا محمد ولقومك. اختلف المفسرون في المراد بالقوم، قيل ولقومك أي للعرب، وسوف تسألون عن هذا القرآن عن فهمه وعمل به وتبليغه ونشره بين الناس. هذا إنذار شديد. وهو لقومك المؤمنين، كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من قومه ومن آله وأتباعه. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أنه تخرج أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، وإنما يريد أن كنت ألاحظه وأحفظه وأراعيه. ولو ادعى مدع هذا أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، السفهاء الذين يفهمون اللغة العربية. السفاهة هنا ليس كما يتبادر بل خلاف الفاهم، أي الإنسان غير فاهم غير دارس بسليقته بفطرته يضحك من مثل هذا الأسلوب قبل أن يضحك المتعلمون. نعم. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه وهو لا يزال في علوه، والسفل نقص والعلو كمال، فالله سبحانه وتعالى دائما في علوه لأنه له الكمال المطلق لا يعل فيه شيء. بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، لأنه بائن منه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال المؤلف فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية من حيث التركيب العربي ومن الناحية المعنوية لأن ذلك مستحيل على الله، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. وهو القول الثاني أن السفينة تجري وإن الله ترعاها وتكلأها وتحفظها، وهذا هو الظاهر. وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يعاه ويكلأه بها بعينه، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أنه يراه بعينه ويحفظه، ولازم المعنى الصحيح لأن هذه الرؤية لازم للمعنى الصحيح، جزء منه جزء من المعنى الصحيح وهو الحفظ والكلأ، كما هو معلوم من دلالة اللفظ من حيث تكون بالمطابقة والتضمن والتلازم، هذه من دلالة التلازم. وقد تقدم شرح هذه الألفاظ مرتين، وهنا الدلالة أي دلالة الكلأ والحفظ على الرؤية دلالة التلازم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى،
نكتفي بهذا المقدار ولدينا بعض ملاحظات نلاحظها في الدقائق الباقية. ملاحظتي حول السؤال الذي عرض البارحة حول الإشارة، فلست أدري هل الذي عرض السؤال هو الذي لم يوفق في عرضه أو أن الشيخ بلغه أن أحدا يشير تلك الإشارة أو تلك العملية التي شرحها الشيخ. أنا مستغرب ذلك الشيخ، الإشارة التي أشارها الشيخ بإدخال اليد بين إصبعين أو إدخال الجهاز أحيانا بين يديه بين أصابعه، تصوير لكيفية كون القلب بين أصابع الرحمن، ولأول مرة أسمع وأرى مثل هذه العملية. إن كان نسب ذلك إلى أحد الذي سمع أو رأى أن أحدا عمل هذه العملية عندما ذكر الإصبعين، فليكن صريحا وناصحا حتى لا يشوش. والإشارة التي وقعت ولا تزال تقع الإشارة بالإصبعين هكذا بين إصبعين، وهذه الإشارة كالإشارة التي في حديث قصة الدجال، وكالإشارة التي سبق أن ذكرناها عند قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وكالإشارة التي وقعت في حجة الوداع في أربعة أحاديث وردت الإشارة عندما أشار النبي عليه الصلاة والسلام تلك الإشارات، ما كان جالسا بين خواص أصحابه بل يحضر مجلسه العامي والمتعلم والبدوي والعرابي، وخصوصا في حج الوداع وعندما يخطب على منبره ليس هناك أدنى تحفظ من الإشارات، لا إلى العلو أو إلى السمع والبصر بدون تحفظ، وهذا شيء واقع. وقد قررتم معي قبل قليل بأنكم إنما أثبتتم لله عينين بقصة حديث الدجال الذي فيه الإشارة إلى العين. ما معنى التحفظ من الإشارة بعد ذلك؟ لا تحفظ، ولكن كما قلت المسائل العلمية كهذه ينبغي عرض النصوص ومناقشة النصوص وفهم النصوص، ثم قد نختلف في فهم النصوص، ولكن لئلا نختلف نقلت إليكم في الدروس السابقة ما قاله الحافظ ابن حجر وما قاله البيهقي عند هذه الأحاديث، كلهم أقروا بأن من أشار هذه الإشارة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يريد تأكيد حقيقة العين حقيقة السمع وحقيقة البصر ولا يريد التشبيه. وإن كان هناك شبهة تتعلق بالمسألة كأن يكون هناك مشبهة يتعلقون بهذا، يرى الحافظ ابن حجر الأولى عدم الإشارة، ونحن بحمد الله نعيش بين أناس رضعوا هذه العقيدة من لبن الثدي مع لبن الثدي، ليس فيهم مشبه وليس عندنا أدنى تحفظ، بل الذين كانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أناس غير متعلمين كما قلت أعراب وبدو، مع ذلك كان يشير في أي مناسبة بدون تحفظ، والإشارة نحن نشير ولا نتحفظ، لكن العملية التي رأيتها البارحة عملية مؤسفة جدا، لأني لم أعلم أحدا مثل بذلك التمثيل إدخال الجهاد بين الأصابع وإدخال الأصابع بين إصبعين على شكل القلب، ما ينبغي يتهم أحد منا أخاه المسلم بالتشبيه وبالتمثيل وبمثل هذه العملية التي تتنافى مع الإيمان. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الإشارة، ونحن أثبتنا بأحاديث صحاح إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في 4 مواضع، وهناك موضع خامس لم أتأكد من درجة الحديث. وعلى كل البحث العلمي يجب أن يكون بأسلوب علمي وأخذ ورد وتحليل النصوص، ولا يكون بأسلوب خطابي أقفي، لا، لسنا في مقام الوعد والإرشاد، وإنما كنا في مقام البيان بيان المسائل العلمية. والقول بأن الرسول لم يفعل غير وارد، فعل الإشارة فعل عدة مرات. أما إذا كان المراد بالفعل ما رأينا من الإشارة، هذا لم يفعله الرسول، ولم احترام بعضنا البعض وألا يتهم بعضنا بعضا بما هو بريء منه، هذه هي الملاحظة التي أريد أن أقول. فلتكن القلوب صافية، لأن الاتهامات هذه تجر إلى نوع من الحزازات، وهذا شيء لا نرضاه لإخواننا الشباب. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال قلبي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام إن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعطينه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث، بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. وكيف يصيغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر: سبحانك اللهم وبحمدك نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف هو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الدرس السابق: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، والقول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها أي تحفظها، وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها أي يحفظه بعينه. وهذا معنى قول بعد السلف بمرأة مني انتبه، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه يحفظه بعينه لزم من ذلك أن يراه، أن الله يراه. ولازم المعنى الصحيح، المعنى الصحيح إثبات العين الحقيقية، لازم المعنى الصحيح وهو إثبات العين الحقيقية التي يحفظ الله بها عبده جزء منه، هذا اللازم جزء من المعنى الصحيح، كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون الدلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام، والدلالة هنا دلالة الالتزام كما تقدم. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن يفهم من أجله أعدنا هذه النقطة أن إثبات اللازم